سابق على موضوع آية الأخلاق. هذا الموضوع الحقيقة يعني بعد الحديث عن موهبة يضطرنا اضطرارا للحديث عن كيف رب النبي وأصحابه على هذه الأخلاق من بداية الدعوة. فعلم الأخلاق من أخطر العلوم كما بينا، بل هو أصل من أصول الإيمان. والأخلاق بدونها لا إيمان. إذا قال السلف لا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بلا إيمان. أجمل الخلق إن خلا من الإيمان لا وزن له عند الله. والإيمان بدون أخلاق يراها الناس من المؤمن لا قيمة للإيمان. وظاهر النصوص يدل على هذا. ففي القرآن نص فيه يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة بين المؤمنين انتفى الإيمان. هذا مفاد إنما. ويعضد هذا الحديث الصحيح الثابت، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا انتفى الحب انتفى الإيمان. إذا انتفى الحب، الحب خلق، الحب خلق، مع ذلك نفى النبي الإيمان بنفيه ولا تؤمنوا حتى تحابوا. بل متتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر النبي يبين أن الإيمان أصلا أسس وأصل على الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، يبقى الكلام عن إيه؟ عن إيمان. أوثق عرى يعني أقوى الأعمدة والأصول التي يبنى عليه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الأخلاق. فبين أن أوثق العرى التي يبنى على الإيمان هي الأخلاق. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أحب وأبغض أخلاق قلبي، منع وأعطى أخلاق بدنية. فمن جمع الأخلاق الظاهرة مع الأخلاق الباطنة اكتملت أصول الإيمان عنده. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى، استكمل عرى الإيمان، جمع كل أصول الإيمان.
يحمل كمان الحديث الولاء والبراء غير موضوع الأخلاق.
إذا ندرك هذا المعنى الخطير، الإيمان أصل على الأخلاق. يبقى لا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بلا إيمان. ودي القاعدة اللي قالها السلف. ولذلك يعني أخطأ كثير من الخطباء والقصاص حين يقولوا إن الفترة المكية كانت فترة عقائد وإيمانيات فقط. اللي كانت، هل الصحابة خرجوا من مكة للمدينة المعزين بالإيمان فقط؟ أصول الشرائع عندنا أربعة: إسلام، إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. السلف كانوا لا يفرقوا بينها الفقه، لذلك هتلاقي كتب الفقه القديمة لا تفصل بين العقائد وبين مسائل الفقه. الإمام أبو حنيفة كان يسمي الإيمانيات والأخلاقيات الفقه الأكبر، والعبادات والمعاملات سماها الفقه الكبير. ففي فقه كبير وفي فقه أكبر. الأكبر الأصول الأولى إيمانيات وأخلاقيات، والفقه الكبير هو العبادات والمعاملات اللي الآن معروف باسم كتب الفقه. واضح المعنى ده؟ المتتبع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يزهل كل أصول الإيمان وكل أصول الأخلاق نزلت في مكة. وبها بدأ المسلمون. يعني أول ما دانوا به لله عز وجل كان الإيمانيات مع الأخلاقيات معا. لم ينزل من العبادات في مكة إلا الصلاة، كل العبادات فرضت في المدينة، الصيام فرض في المدينة، الزكاة فرض في المدينة، الحج فرض في المدينة. وصل معنا؟ كل فقه المعاملات بالكامل نزل في المدينة. إذن اللي نزل في مكة مش الإيمانيات فقط، الإيمانيات والأخلاقيات معا، ولم يفرق النبي بينهم من أول لحظة دعا إلى الله. ما دعا للإيمان وحده، كما يرد للأسف الشديد بعض مشايخنا أن فترة مكة فترة عقائد 13 عام للعقائد والإيمانيات. نقول لا، ليست الإيمانيات وحدها، بل الإيمانيات والأخلاقيات معا، والأدلة على هذا كثير. منها في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع من أول من آمن، فمن أوائل من أسلم أبو ذر غفار. أبو ذر غفار ليس من أهل مكة بل من قبيل الغفار، وغفار تقتل شمال الجزيرة العربية ما بين المدينة والشام جهة البحر الأحمر، هذه منطقة غفار، طريق الساحل اللي طلع على الشام يمر منه منطقة تبوك وأملج، وهذه المنطقة قبيلة غفار كانت تسكن في هذه المنطقة. أبو ذر ليس من مكة، ومع ذلك ترتيبه في من أسلم كان رابع من أسلم، وقيل خامس من أسلم، سبقه أبو بكر، سبقه بلال، سبقته السيدة خديجة، وطفل علي بن أبي طالب، وقيل عتبة بن غزوان. فأبو ذر على هذا الترتيب رابع من أسلم من الرجال، خامس من أسلم من الرجال النساء. ولذلك هو نفسه يقول عن نفسه: كنت يوما ربع الإسلام، يعني ربع عدد المسلمين. طب كيف أسلم أبو ذر مقابل غبار أفضل من مش مكة؟ ودعوة النبي في هذا الوقت كانت سرية جدا 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 جدا، لم يخص في دعوته إلا زوجته، وده ألصق الناس به، وصديق عمره أبو بكر الصديق. صحبة النبي لأبي بكر بدأت قبل البعثة بعشرين عام، يعني صداقة رسول الله مع سيدنا أبو بكر وصحبته به بدأت والنبي في عمر العشرين، وأبو بكر كان عمره 18 عام، وصار صديقين حبيبين متآخيين 20 عام. ولذلك بدأ النبي دعاة أبي بكر، ولعلمه بحال أبي بكر، أبو بكر الوحيد اللي اختلف إيمانه عن إيمان كل المؤمنين بلا استثناء، والنبي صرح بهذا صلى الله عليه وسلم حين قال: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، كبوة عن جفلة، تردد يقبل الدين بزيد ولا يقبل، يخالف أعرف قومه ولا يخالف، ما في واحد عرض الإسلام إلا تردد. لذا جاء الحديث: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، إلا أبو بكر الوحيد اللي ما كبى ولا تردد، مجرد ما دعاني بالسلم أسلم فورا. فصارت هذه من مناقب الصديق الوحيد اللي ما كبى، وذلك أول من بدأ بزوجي خديجة، ودي كان لها موقف طبعا يعني دل على انها هيئت لهذا الامر تهيئه عجيبه جدا جدا، رغم انها نشات في الجاهليه، لكن اول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد يقول زملون للسرور، كان ايمانها به عجيب، لان هم كانوا شاكين هل اللي جابه ده ملك ولا شيطان، فردت رد الحقيقة يطمئن القلب ويدل على صدق يقينها بالله قبل البعث. قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على النار بالدهر. وذكرت خصال النبي كلها. ازاي ربنا يخذلك وخلي الشيطان يسلط عليك؟ يستحيل. فايقنت انه الوحي قبل ان تعرف انه الوحي، ليقينها باخلاق زوجها صلى الله عليه وسلم. وده اللي جعل للسيده خديجه منزله لا تضارع، بل جاءتها البشرى بالجنه حال حياتها. ده جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك اقرئ خديجه منه السلام وبشرها ببيت في الجنه لا تعب فيه ولا نصب. ببيت من قصب لا تعب فيه نصب، بيت مصنوع من ذهب، يعني بيت السيده خديجه في الجنه من ذهب، ذهب خالص، لا تعب فيه ولا نصب، مفيش اي مشقه. فبشرت حال حياتها بالجنه، ودي احدى البشرات بالجنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم صرح في حديث اخر قال كمل من الرجال كثير ولم يكن نساء الا اربع، امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. فالسيدة خديجة لوحدها ظفرت بشطر الكمال، اللي كونوا أربعة السيدة خديجة وابنتها نصف الأربعة، السيدة فاطمة منهم وليست من غيرها. ولذلك يعني السيدة عائشة نفسها يعني كان سادس من تزوج النبي بعد خديجة، النبي تزوج خديجة وبعد أن ماتت ما تزوج عليها هذه امرأة أخرى. يعني ظلت السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر 25 عام حتى بلغ معها 55 عام، لم يتزوج عليها قط، 30 عام متفردة به. بعد وفاة السيدة خديجة تزوج السيدة سودة، والسيدة سودة تزوجها امرأة كبيرة في السن طاعنة كانت في 65 من عمرها والنبي في 55، يعني أكبر من 10 سنة. ثم بعدها تزوج السيدة عائشة، وكان لها دلال لأنها البكر الوحيدة، وزوجت برؤية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية فقص على أبو بكر ووصف له فعلا وزفت إلى عروسة، وصف العروسة قالت هي ابنتي عائشة، أبو بكر قال هي ابنتي عائشة فورا وجابها له وخلص. أبو بكر ما كانش مفاصل قضايا الرؤية دي، رؤية الأنبياء وحي، وتحققت في عائشة فورا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها وهي في السادسة لما رأى رؤية، خطبها في السادسة وبنى بها في التاسعة من عمرها، فظلت مخطوبة ثلاث سنوات. الشاهد يا أخوان السيدة عائشة كانت لها دلال، ورغم صغر سنها ربيت في بيت الصديق وربيت على الإيمان، فكان فيها نبوغ عالي جدا جعلها أميز نساء النبي بعد خديجة، حتى قال النبي في حقها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بل هي الوحيدة اللي كان لها يعني خصيصة من الرب سبحانه وتعالى، حين يعني كان الصحابة يعرف حب النبي لها فكانوا يتعمدوا إهداءه في ليلتها، فكانت كل الهدايا رايحة لبيت عائشة، فوجد نساء النبي في صدورهن شيئا. مش معنى الصحابة لا يختاروا إلا ليلة عائشة، فاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا ان يتحدثوا في الموضوع ده، كلموا في هذا. مين يتحدث؟ كانت لا تسمى السيده عائشه، يعني لا تدانيها في المنزل، لان السيده زينب بنت جحش. زينب بنت جحش بنت عمه رسول الله، امها اميمه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم شقيقة. وفي نفس الوقت كانت على ديانه عاليه جدا، كانت صوامة قوامة عابدة. السيدة زينب الوحيدة اللي كانت بتعمل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعمل في الحياكة، ودخلها طيلة حياتها من الحياكة من كسبها ما طعمت منها قط، منه قط، دخلها كله صدقات لله، حتى لقمة أم سكين كانت تقتات من قوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطيها لها، ودخلها كله لله عز وجل الحزب. فكانت أطول نساء النبي ده، وكانت من أجمل النساء خلقا، فجمع الله لها جمال الخلق وجمال الخلق وجمال النسب وزوجها رب العباد في قصة بسمة. كانت السيدة عائشة تدل عن سيدنا النبي فتقول ما تزوج النبي بكرم غير. السيدة زينب تدل عليها تقول زوجكن هلكن وأنا زوجني ربي فوق سبع سنوات. اللي عقد عقدها واللي شهد على فرحها واللي تولى أمرها رب العالمين. فلما قضى زيد بن أطال زوجناكها نزلت الآية والنبي أخذها من يدها وخلفها خلاص انتهى. ما عقد لها ولي أمر، ولي أمرها ربها، والذي أحل النبي نكاحه ربها سبحان الله. طبعا كانت تدلها. الشاهد لما استمع نساء النبي قالوا زينب تحدث، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله غلبتك علينا بنت أبي قحافة، غلبتك علينا بنت أبي قحافة، أصحابك جميعا يتعمدوا لا يهدونك إلا في ليلتهم، ألسنا بنسائك مثلها؟ فغضب النبي وقال عبارة في حق السيدة عائشة قوي جدا، قال لا تلومني في عائشة، يعني لا تلومني أن السيدة عائشة ميزة عن كل، لا تلومني في عائشة، فوالذي نفسي بيده لا يأتيني الوحي وأنا في فراش إحداكن قط غير عائشة، جبريل لا ينزل هل انكشف أي عورة امرأة من نساء النبي إلا عائشة، الرب استثنى وسمح لجبريل بالدخول على النبي في ليلتها، يبقى الاستثناء ده من مين؟ من رب العالمين خلص انتهى. ومع استثناء السيدة عائشة وفضلها كله وكانت أم ومدرسة وجامعة وفقيها أفقه نساء النبي من استثناء أفقه نساء النبي، مات عنها رسول الله وعمرها كان 18 عام، يعني بنات من الأيام دي يقولوا طالب في الثانوية العامة، عاشت مع النبي 9 سنوات. يوم أن مات عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن عباس كانت تعقد درسها في المسجد يوم الفقه يوم التفسير يوم الحديث يوم الشعر ولغة العرب يوم للمغازي والسير 5 دروس في الأسبوع. يقول وكان علماء الأمة يأتونها من كل صوب وحدب يجلسون لدرسها يسمعون من علمها ويقومون عن بحر واسع. اللي حصلوا ده قطرات من بحر علمها، من بحر علمها، كانت أم مدرسة. ومع ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا ذكر خديجة ينتشي به قلبه يطرب من ذكره، لأن عشرة عمره 30 عام، عمره كله معانا، فكان إذا ذكر سيرتها مدحها. السيدة عائشة غير، إذا جاءت أختها هالة يقول هالة إلا هالة، ويقوم عن فراشه ويجلس هالة لأن صوته صوت خديجة، لغاية ما السيدة عائشة ثارت فقالت يا رسول الله من خديجة؟ ما هي إلا عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها. فاشتد غضبه قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، أقسم على قصة لا يقدم. وده اللي خلى كل السلف لم يقدموا على خديجة زوجها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني بمالها حين حرم الناس، وآمنت بي حين كذبني الناس، ونصرتني حين عادني الناس، وكان لي منها الولد. أولاد كلهم منه. وصل المعنى ده؟ فده فضل السيدة خديجة بن الزعمة. بل إن النبي لما دخل، طبعا السيدة عائشة لما يعني اغتاظت فكانت تدل، ما خافت تتحدث بين يديه امرأة أخرى، فكانت تدل على ابنته فاطمة. مع سائر المسائل. فتقول ما تزوج رسول الله بك من غيري. لغاية ما النبي دخل يوم السيدة فاطمة تبكي قال مبكيكي؟ قالت عائشة كلما ذكرت أمي قالت ما تزوج النبي بك من غيري. قال إن سعادت فقولي لها وما تزوج أبي بكرا إلا أمي. إذا كنت أنت تزوجتي بنت بكر، أبويا لما كان بكر أمه اللي تزوجته بكر. فعلمها النبي رد عليها. إذا ندرك أول من عرض على الإسلام سيدة خديجة بلا نزاع، وكانت أول من آمن، وحق لها أن تكون يعني أسبق السابقين وأول الأولين في أمة المسلمين. لا يقدم عليها في الإيمان أحد، لا رجل ولا امرأة، يعني هي أسبق من أبي بكر، أسبق الكل وأول الكل. ثم يأتي الصديق، ثم يأتي بلال خادم صلى الله عليه وسلم، ثم علي الذي ربي في بيت النبي. سيدنا علي كان طفل 7 سنوات، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع السيدة خديجة سمع الحوار، فقال أي دين هذا الذي تدعو إليه؟ فأخبره عمره 7 سنوات. ثم قال استشير أبا طالب، طفل، استشير أبوك. قال يا رسول الله أوفيك أستشير أبي؟ بل أؤمن بالله ورسوله. وكان ده من نبوة سيدنا علي إني آمن في طفولتي 7 سنوات، وكان أصغر من آمن في صدر الإسلام. إذا ندرك هذا المعنى، دول كل اللي سبقوا سيدنا أبو ذر. أبو ذر عرف إزاي طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أصلا؟ عتبة بن غزوان اللي سبق سيدنا أبو ذر برضو من أهل مكة، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الأمر عن قرب من سيدة خديجة. أبو ذر علم إزاي؟ وهو من بعيد عن مكة خالص، والدعوة ما زالت سرية جدا. سيدنا أبو ذر يحدث عن نفسه، حديث البخاري، يقول من كثرة ما سمعت من أحباري ورهبان الشام عن أن زمان النبي الخاتم قد أضل، وأن هذا أوان ظهوره، وأن ظهوره في جبال فران في مكة، فجلست أنتظر كل قادم من مكة إلى بلاد الشام فأتعرض لهم وأسألهم أما ادعى أحد من أحد النبوة في مكة؟ أما ادعى أحد من النبوة في مكة؟ قال فينفي ينفي، حتى قال للرجل سمعنا رجلا يهنئ بشيء من هذا، بيوشوش كده، بيقول يعني أخبار كده خفيفة سرية إن فيه واحد بيقول النبي. قال فقلت ما اسمه؟ قال محمد. فقال فعلمت أنه هو، طب عايز يوصل يوصل إزاي؟ فقال فأرسلت أخي في تجارة مكة وأخبرته الخبر، قلت اسأل عنه، أخوه تاجر معروف في مكة رايح جاي فحافظينه، راح سأل في محمد دلوا عليه فسأله، ثم عاد وأخبر أبو ذر الخبر، وده الشاهد. سأل أبو ذر إلى ما يدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق، وده الشاهد هو. يبقى بعد ذكر التوحيد مباشرة قال له وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد كل مناقب الإسلام أخلاقه. يبقى من أول لحظة دعا صلى الله عليه وآله وسلم ما دعا للتوحيد وحده، بل دعا لكمال التوحيد وكمال الأخلاق، فكلاهما لا ينفصل. وصل معنى دقيقة، أنا تعمدت أجيبها آتي بهذا الشاهد حتى نعلم أن الأمر كان من بدايته وليس متأخرا من أول لحظة. الشاهد الثاني، أوائل من آمنوا في 3 سنوات الأولى وقعت لهم الهجرة الأولى. أول ما جهر النبي بالدعوة بدأت العداوة وبدأت الحرب، جهروا بالدعوة في العام السادس من البعثة. فحوصر الصحابة وسيموا العذاب، وكان عدد قليل جدا، فأمرهم النبي بالهجرة الحبشة. اللي هاجروا للحبشة هاجروا في السنوات الثلاثة الأولى، وصل معنا له. لما التقى بهم النجاشي بعد تحريض قريش عليهم، وسافر عمرو بن العاص إليهم وابن الربيع معه، وأخذ الهدايا للنجاشي ومن معه من الرهبان والأحبار والقساوسة، ومحاولة إغراءهم بالمسلمين اللي آمنوا، وسيدنا عمرو كان من دهاة العرب، استثار النجاشي عليهم وقال له: أناس من جدتنا جاءونا بدين ليس عليه دين أباؤنا وأجدادنا، ولا دخلوا في دينك. عايز أقول له دول مرقي، مرقوا على دينه وعلى دينه، ومقيمين عندك إرهابيين وأنت مخبيهم عندك، وإحنا جايين نسلمهم لينا، وإحنا هم بنوريك بالهدايا واللي أنت عايزه. شغل المجرمين في هذا العصر، الجرم والإجرام، أموال تدفع لتسليم وناس فروا بدينهم. عندهم الإرهابيين عملكم إيه؟ دؤوذوا وهربوا بدينهم، فروا بدينهم خوفا على حياتهم من إثائك والمجرمين، مرض المطاردة وراءه. عشان نعرف بس إن ما يقع لنا الآن ليس بجديد على أهل الإيمان في كل الأعصار والأمصار. سنة الله فينا جارية. الشهادة إخواني هذه الهجرة الأولى. فالنجاشي كان رجل لا يظلم أحد عنده، ودي عبارة النبي في حقه لما أمرهم بالهجرة، قال: اذهبوا إلى بلد النجاشي فهو رجل لا يظلم أحد عنده، عرف بالعدل. فلما عمر أغراه قال: لا والله لا أسلمهم لكم حتى أسمع منهم. فجيء بالصحابة واختاروا من يتحدث عنهم، كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأل: ما هذا الدين الجديد الذي آمنتم به ليس بدين أبائكم وأجدادكم ولا دخلتم في ديننا؟ فسيدنا جعفر لخص له القضية في كلمات، قال: كنا قوما ضلالا نعبد الأصنام ونأكل الميتة، وأخذ يعدد كل مسالب الجاهلية، ومن الله علينا بنبي منا نعرف نسب، دعانا، وده الشاهد، دعانا في السنة الأولى قبل ما تفرض الصلاة، دعانا لعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وصلة الأرحام وحسن الجوار وإلى العفاف والصلة، وأخذ يعدد كل مناقب الإسلام. يبقى العبارات اللي سمعها أبا ذر حفظها كل من آمن، وده شاهد يدلنا على أن الإيمان والأخلاق لا ينفصلان أبدا ولا ينفكان أبدا.
حديث أبي سفيان مع الحرب،
أنا جاي لسه ناخذها واحدة واحدة. بل المتتبع للقرآن، آيات القرآن التي تحدثت في الأخلاق وفي السلوك الاجتماعي كلها مكية مش مدنية. الوصايا العشرة جاءت في الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم إملاقا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من البطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا كل الأخلاقيات المطلوبة في الإسلام جمعت في الوصايا العشرة، وده مكي. واضح المعنى؟ الوصايا العشرة الأخرى جاءت في سورة الإسراء، من أول قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إلى أن قالوا آت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تبذل التبذير إن المبذرين ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم. كل الوصايا الأخلاقية جاءت في سورة مكية، بل قالوا من سمات السور المكية أنها جمعت كل معالم الأخلاق. وصل معنى خذة؟ فعندنا السيرة دل على أن الأخلاق علمت مع الإيمان. آيات القرآن دل على هذا. حديث هرقل ده كان خطير، عشان كده أنا أحببت أن أفرد لوحده. لما هرقل وصلته رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، يعني ما بعت رسائل الملوك إلا بعد صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت رسالة قال ابحثوا لنا عن رجل من أهل مكة قريب لهذا الرجل الذي يدعي النبوة نسأله عنه. فصادف وافق أن الركب اللي موجود فيهم أبو سفيان. أبو سفيان في الوقت ده كان زعيم كفار قريش، ما أسلم أبو سفيان من أسلمة الفتح، والحديبية قبل الفتح، وإن سماها السلف الفتح. يقول ابن مسعود إنكم لتعدون الفتح فتح مكة وكنا نعد الفتح الحديبي، والقرآن أنزل سورة الفتح في الحديبية مش في فتح مكة، فالفتح الحقيقي كان في الحديبية، فتح مكة تبع له. الشاهد يا إخوان أبو سفيان لما جاء بأبو سفيان والركب معه طبعا كان بالنسبة لهم أبو المكارم إن هرقل يسمح لهم دخول قصره ولقائه، دي منقبة كبيرة جدا جدا لأبو سفيان الفخر بها الدنيا إن هرقل سمح له. لكن سبب سماحه إيه؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل قال أيكم أقرب نسبا من ذلكم الرجل محمد الذي يدعي النبوة؟ قال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا، ولم يكن أحد في الركب أقرب منه. رسول الله اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ها؟ ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف جد وجد أبو سفيان، فالتقوا في عبد مناف. أبو سفيان ابن حرب ابن أبي أمية ابن عبد مناف، يعني هاشم أخوه جد أبو سفيان. واضح المعنى؟ فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، لأن طبعا الجماعة الشيعة بيشوهوا نسب بني أمية كلهم، مع أن دول من صميم قريش من بطن قريش، هم اعتبروا حقهم ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأئمة من قريش داخلين في قريش مش داخلين؟
سيدنا عثمان بن أمية،
سيدنا عثمان بن أمية وزوجة النبي أم سلم بن أمية وأم حبيبة من بني أمية، فبني أمية دول بلا عم. أنا بس أحببت أوضح الناس لأن جهلنا بهذه الأنساب جعلنا نأخذ تصور عجيب جدا أن بني أمية دول حاجة تانية مختلفة عن قريش. وضحت؟ ده هم من صميم قريش، لازم نفهم هذا الكلام يا إخوان.
ذلك معنى كان ثأر لسيدنا عثمان أنه قريبه.
أيوه قريبه، قريبه بالإنساب ابن عم سيدنا عثمان عم معاوية. فالشاهد يا إخواني أن لما جاء أبو سفيان هرقل قال اجلس فإني سائلك ولا تكذبني، ثم قال القوم كونوا خلفه فإن كذبني فردوه. فتحط أبو سفيان في موقف حرج، لو كذب وراح 20 واحدة يكذبوه وتبقى فضيحة الدقل، فما سأله سؤال إلا وأجاب، ما استطاع أن يقحم كلمة يطعن فيها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمة واحدة هو قال عنها. فأخذ يسأله ما نسبه؟ قال هو من أوسطنا نسب. هل في أهله من ادعى النبوة قبله؟ لا. هل كان له جد ملك؟ قال لا. كل الأسئلة، من أتباعه؟ فقراء الناس أم أغنياء؟ قالوا من فقراءهم. قتلتموه قتلناه. ما الحروب بينكم؟ قال سجال ينتصرون يغلبون ترى الغيب ترى. كل سؤال سأله أبو هرقل استنبط منه حكم. التزوير الوحيد اللي زورها قال له هل جربتم عليه خيانة قط قبل البعثة؟ قال لا. هل غدر؟ قال لا. ولكن بيننا وبين الفسحة لا ندري هيغدر ولا لا. قال فما استطعت أن أزور كلمة إلا هذه. الكلمة الوحيدة يعني اللي غمزت فيها كانت الكلمة دي، إن هو للآن لم يغدر، لكن مش ضمير بها يستمر على كده. لا، دي الكلمة الوحيدة. ولذلك بعد ما سمع هرقل واستنبط من كل موقف ان كل دي علامات النبوة، قال وددت لو انني تجشمت السفر لاغسل التراب عن رجلي. ابو سفيان اول ما طلع قال عظم امر ابن ابي كبشه يهابه ملوك بني الاصفر. مش لاقي كلمة يزم فيها رسول. فقال عظم أمر ابن أبي كبشة. ورسول ابن أبي كبشة؟ لا، لأن مرضعة حليمة زوجها اسمه أبو كبشة، فما رضيش ينسبه لغناشة به الأصلي، نسبه لمرضعته لأن فيها تنقيص في حقه. وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في نسبه نقص، ولا يضر من مرضعته صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني، كان من الأسئلة سألها له إلى ما يدعوكم، ذكر له أخلاق الإسلام كله، حسن الخلق وحسن الجوار والصلة والعفاف، سبحان ربي. فشهد هو له لغاية ما رقع له هذه دعوة الأنبياء. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند خصومه كانوا يعلموا أنها دعوة لمكارم الأخلاق
العالية. بس نفهم عن مهرق دعاء النبي، بس ليش أخرج الجيوش لقتاله سواء في مؤتمر؟
لا يا مولانا، هرقل هم يعلن إسلامه، لكن بعد الحوار اللي حصل بينه وبين سفيان جفل كل القساوسة وهيعملوا انقلاب عليه، فأمر حراسه أن يغلقوا عليهم أبواب أن يخرجوا، لأنه خرجوا هيعملوا نصار ضده، حبسهم. بعدين قال أظننتم أني آمنت محمد؟ قالوا نعم. قال ما آمنت ولكني أردت اختباره لأعرف صدق إيمانكم. فقبلوا يده ورجله وباسوا رأسه، خلاص واعتبروه يعني إيه إمامه وسكته. لكن هرقل نفسه ما واجه النبي قط. أنا جاي لك أهو في مؤتة، علم أن النبي ليس في المعركة. المواجهة الوحيدة حصلت في مؤتة. المواجهة الثانية كانت في تبوك. فلما علم بقدوم النبي إلى تبوك رفض يتحرك الجيش، قال والله لا أقاتلن محمدا وأنا أعلم أنه النبي، فأهزم وأعير الدهر أنني قتلت نبي. وزاد جيش المسلمين ظل في تبوك 20 ليلة ينتظر قدوم الروم وتحركهم، ما تحرك منهم جندي واحد. تبوك لم يقع قتال، ولم يقع قتال مش لكثرة المسلمين، ده تعداد جيش المسلمين 30,000 نفس تبوك، وجيش الروم في هذا التاريخ اللي على الجبهة 500,000 مقاتل، وخلفهم 500,000 مقاتل مثله، يعني مليون هيواجهوا 30,000. لكن اللي امتنع عن القتال هرقل لأنه يعلم أنه نبي وأن الله ناصره وأن جيش هرقل هيباد وأن هرقل هيعير الدهر كله أنه قتل النبي. ولذلك ما حصلش احتكاك من هرقل وبين رسول الله قط. الاحتكاك اللي حصل في مؤتة لما علم أن دي كتيبة من المسلمين رايحة تأدب قبيلة اللي قتلت رسول الله إلى عظيم بصر صلى الله عليه وسلم.
ما هو هرقل نفسه اللي أسر عبد الله بن حذافة السهمي القصة كان سيدنا عمر؟
ما كانش هرقل شخصيا. اللي مسك بعد.
هو هرقل كان لقب.
أيوة. النصارى كانوا خصمين. أوروبا الشرقية. ومعهم روسيا. ومعهم جزء من تركيا الآن كانت تسمى الدولة البيزنطية أو رومانيا، فكان يسموا الروم نسبة لرومانيا لكن كانوا يسموهم روم الشرق، وكانت ديانتهم الأرثوذكسية. والغرب كان مقر القيادة عندهم الدينية في روما، وكانوا يدينوا بالديانة الكاثوليكية. الأرثوذكس كانت عاصمتهم القسطنطينية، والكاثوليك كانت عاصمتهم روما، وكان معهم مصر والشام. يعني مصر والشام كانوا خاضعين لحكم الأرثوذكس. الفترة دي احتل الكاثوليك مصر، اضطهد الأرثوذكس. الشام كانت خاضعة للأرثوذكس، وذلك المجرم بوتين لما جه سوريا جه قال ان دي بلادنا الديانة فيها أرثوذكسية باعتبار تاريخ قديم، عشان بس عارفين اللي بيدور في العالم واحنا في التوهان. التقسيمة دي قديمة، وذلك هم للآن يئنوا لأن عاصمتهم اللي كانت ربطان كلها قسطنطينية، والفاتيكان بتاعهم كان كنيسة الصوفية، وبيعتبروا قمة الإهانة أنها تحولت لمسجد. وصل المعنى ده؟ إذا ندرك فهرقل كان بيحكم أوروبا الشرقية ومعاها جزء كبير من آسيا. أوروبا الغربية كان يحكمها الكاثوليك. فالشاهد، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بفتح المدينتين
القسطنطينية
ورومية، حديث أبو عبيدة الجراح قال يا رسول الله يعني إحنا على يقين إن مسألة أبو سلامة ده رسول بشر فيها صلى الله عليه وسلم، فالأمر مسلم على الصحابة. يقول أبو عبيدة فقلنا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل. فتحت القسطنطينية. الصحابة كان عندهم قناعة إن المدينتين هيفتحوا قبل المهدي، لذا سعوا في الفتح. جيوش المسلمين بقيادة يزيد بن معاوية وصلت سور القسطنطينية، وقفوا عند السور ما فتحهاش لغاية ما ربنا أذن أن فتحها محمد الفاتح. ولذلك هو الجيش اللي وصل القسطنطينية ده بشر، حديث صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له.
لا نعمل جيش وجيشنا ولا نعمل
أمير. لا ده نعمل جيش وجيشنا ولا نعمل أمير، ده مغفور تاني. لكن ده دي جت في الجيش الأولاني راحوا القسطنطينية وكلهم قالوا جاءت في جيش يزيد، ودي اللي عملت أشكال في قصة يزيد نفسه. مغفور له. حديث صحيح صحيح البخاري. وصل المعنى ده؟ فدي القصة. فهرقل كان حاكم هذه المنطقة، منطقة الشرق. الشاهد يا أخوان عشان نرجع لموضوعنا، حديث هرقل والكلام ده يقوله أبو سفيان وهو رأس الكفر في هذا التاريخ، ليدلنا على أن الأمة بل العالم كله كان يعلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بنيت على الإيمان والأخلاق معا وليس على الإيمان وحده، بدليل أن كل من عرف مؤمن وكافر شهد بكمال الأخلاق. الأمر الأخير اللي أستدل به، خرج الصحابة من مكة للمدينة مهاجرين، بنى النبي بهم دولته على إيه؟ على الأخلاق اللي اكتسبوها في مكة. أول ما وصل المدينة كان الأمر كافي مع الهجرة أن يحدث هرج ومرج. إنسان طرد من بلده وخرج بلا مال، بلا زوجة، بلا مأوى، بلا سكن، بلا تجارة، بلا عمل، يروح فين؟ يروح فين؟ أهل المدينة أنفسهم، المدينة كانت صغيرة والأنصار فيها بسطاء جدا وفقراء، وكل كسبهم ما كان فيه تجارة، وما كانت المدينة يعني محط أنظار العالم زي مكة. مكة فيها حجاج، المدينة ما كانش فيها زيارة، ما كان فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسجد رسول الله ولا حد يزوره، كانت الزيارة كلها فين؟ في مكة لأن فيها بيت الله الحرام. المدينة كانت مجرد ممر زي تبوك وزي إمني. وصل معنا ده؟ كان كل كسب أهل المدينة حبة الزراعات اللي بيزرعوها مع المطر، لا فيها أنهار ولا فيها تجارة، فقوتهم يكفيهم بالكاد، ولذلك زراعتهم كلها خضرات والتمر، يدوب حاجة تسد رمق. طيب هيشيلوا ازاي دولة مثلهم؟ عدد المهاجرين اقترب من عدد الأنصار اللي آمن، مش كل الأنصار آمن، المدينة كان فيها مؤمنين وفيها يهود وفيها كفار، كل ده كان موجود. اللي آمنوا قلة وقت الهجرة، القلة دي ازاي تتحمل تبعات ضعف عددهم؟ وصل معنى؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسس دولته بهؤلاء وأولئك، وكان الأساس الأول اللي أسس عليه ما ربوا عليه في مكة من أخلاق، هو ده الأساس اللي وضع عليه الدولة. وصل معنى الدقيق ده؟ فأول ما وصلوا أراد نحل الأزمات كلها الموجودة، أزمة الإسكان وأزمة العمل وأزمة التجارة وأزمة المال وأزمة الزواج، عمل إيه؟ آخى بين 90 فقط من الصحابة، فقط عقد المؤاخاة الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط بين 90 صحابي، 45 من 45، وانتقى 90 بعناية من وسط كل المؤمنين، وما آخى بين صحابي وآخر إلا وكان بينهم 1000 شهيد في الطبائع. لما تغوص في مسألة التآخي كان شكلها إيه؟ هل كلهم أنصار مع مهاجرين؟ أبدا، آخى أغلبهم كان أنصار مع مهاجرين، مهاجر مع أنصار، لكن آخى بين مهاجر ومهاجر، وآخى بين أنصاري وأنصاري. أنا بسوق المعاني دي لأنها خطيرة، ليثبت للصحابة أن خلق المؤاخاة خلق الرب ارتضاه لهم وتشريع وضعه الخلق لهم. كان عقد الأخوة ده إن كل صحابي مع الآخر آخر نبي ابنهما كل ما يكسبانه أو يملكانه مناصفة بينهم، وإذا مات أحدهم يرثه أخاه. أخوه فعل عقد التآخر، إذا عمل شراكات بينهم. طيب الصحابة كلاهما ربي على العطاء إلى الأخذ، كله اللي في مكة وفي المدينة ربوا على العطاء إلى الأخذ، مين اللي يقبل ياخد؟ ولا واحد في 90، كل عايز يدي. لكن الواقع يشهد أن أهل الأنصار ما زالوا بأموالهم، والمهاجرين تركوا كل أموالهم، فهو في حاجة للأخذ. ومع حاجته للأخذ ما منهم واحد إلا حرص على أن يسعى ليعمل ليعطي أخاه الأنصار. والأنصار آثر على نفسه وأصر أن يعطي أخاه المهاجر. واضح المعنى ده؟ الأخلاق دي هي اللي بنيت عليها هذه العقود. على سبيل المثال الحصر، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف، وده من أغنياء مكة، وهاجر ترك كل ثروته، كان ملياردير في مكة، ترك كل ثروته حتى النساء، هاجر لوحده، نساء وكم ما أسلم تركهم. فالشاهد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين من يشبهه في المدينة، سعد بن ربيعة، كان من أثرياء المدينة. فلما عقد العقد سيدنا سعد فورا أخذ عبد الرحمن بن عوف البيت، وجرى مسرعا جمع كل أمواله بالدرهم، وضعهم بين يديه، سبهم وانصرف. قال عبد الرحمن: هذا كل مالي، اشطره وخذ أحسن شطريه لك، اختار النص اللي يعجبك. طبعا موقف يحير العقل، كم واحد يجرؤ يعملها وراه زوجة وعيال، بل زوجات وأولاد. ده لو مراته عرفت إن حدي لأخوه نص ماله هتطلقه بالثلاثة، مش هو اللي هيطلقها، هي اللي هتطلقه بالثلاثة. ها؟ وأولادها يحضروا عليه ويودوه مستشفى الأمراض النفسية العقلية. مش كده ليه؟ ده واقع موجود يا إخوان. لكن الأخلاقات اللي ربوا عليها، ربوا عليها نساءهم وأبنائهم. سعد يفعل هذا معه زوجاته وأولاده، ما في أحد يعترض، بل ترك له المال وانصرف. انصرف فيه يعمل عمل أشد، أمر نساءه زوجتيه، كان عدد اثنين، يتزين وجاء بهم عبد الرحمن، وقال: يا عبد الرحمن، أنت الآن أخي ولا زوجة لك، وهاتان زوجتاي، انظر إليهن فأيهما قرت في نفسك أشر إليها فأطلقها، فإن انقضت عدتها أنكحتك إياه. الكلام ده تصور عقل بشري؟
صعب أصلا على طبيعة العرب.
أنا بحكي لك أهو، لكن كون يطوع نفسه ويطوع أخلاقه لربي إلى هذه المرحلة اللي يقضي بها على كل أعراف وقواعد الجاهلية ويخضع فيها خضوع تام بلا منازعة لأمر رب البرية، شيء يذهل العقل حقيقة. أقول شيء يذهل العقل. طب عبد الرحمن اللي لا عنده مال ولا عنده زوجة يشاركه؟ عبد الرحمن في ذهني هو يقبل يحط إيده تحت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه في مكة أن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الأخذة وفي كل الخير. أبدا، عبد الرحمن ربي على كمال الأخلاق في مكة، ربي على قول الله تعالى في مكة في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ينظر لمال سعد، لزوجة سعد، عينه ما أذن لها أن تنظر، أبى النظر لا للمال ولا للنساء. ثم لكن الموقف نفسه يهز قلب أي إنسان يا إخوانا، مثل كان إيمانه. موقف سعد بن ربيعة عجيب. عبد الرحمن نعرف رفع أكف الضرعة ودعا لأخي سعد: أسأل الله تعالى أن يبارك لك في أهلك وأن يبارك لك في مالك. أخذ يدعو له، ثم قال: يا أخي سعد، لست بأكتع، أنا مش عاجز، عشان أخذ مالك. ولو أخذ شطر ماله تجر فيه ردهوله ما كان فيه غضاضة شرعية بل أحل له بعقد المؤاخاة. لكن عبد الرحمن أبى أبى قال لست فأكتع دلني على السوق. فدل على سوق بنو قينقاع بتاع اليهود واليهود يباعوا أبوهم عشان القرش. فسيدنا عبد الرحمن ذهب عرض نفسه على التجار من يبيعني بالأجل. طبعا لا سمت عبد الرحمن ولا أخلاقياته ولا هيئته هيئة نصاب. ده واحد ملك من ملوك التجارة في مكة وسمعته سابقة في العالم كله. أول ما عرض نفسه عشرات التجار سرع يديله تجارة بضاعة بالأجل. أخذ البضاعة بالأجل وباع ورد الفلوس واشترى وباع واشترى وباع. آخر النهار طلع مبلغ محترم. تزوج اشترى ثوب جديد وعصفره كمان كان العادة أن يحط عصفر في التوبة خليه كده من برتقالي واصفر حاجة كده زي بدل الحنة. ودخل على النبي معصفر ثوبا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال مهيم يا ابن العب يا ابن عوف. ايه الحكاية مهيم يا ابن عوف ايه الحكاية؟ قال تزوجت يا رسول الله في اول خطة كده تزوجت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم كم مهرتها؟ عشان الصحابة يسمعوا رزق الله مش حكر على مكة. فرزق الله تأتي الإنسان في أي مكان كان. قال مثقال من ذهب. مثقال يعني 4.5 جرام أو 4.25 جرام مهر محترم. فالنبي أحس أن عنده مال من كسبه. قال يا عبد الرحمن أولم ولو بشاه وسنة الوليمة في هذا اليوم ولنت الزواج. أولم عبد الرحمن لم يمر 10 سنوات على الهجرة أصبح عبد الرحمن أغنى أغنياء المدينة فوق سعد بن ربيعة بالتجارة الحلال. لكن طبعا ليه؟ لأنه ربي على كمال الأخلاق كيف يجعل يده السفلى وهو المطالب أن تكون يده دائما العليا التي تعطي لا تأخذ. وصل معنا خدا. طبعا لما عقد النبي عقد المؤاخاة هذا بين 90 وأنا تعمدت أقول 90 فقط الصحابة الباقيين علموا أن الأخوة هذه سموه أخلاقي مطلوب وأصل إيماني. فالأنصار الجالسين إزاي نحرم نحن من عقد الأخوة؟ كل واحد منهم قاعد منتظر من يأتي مهاجر جديد حتى يؤخيه. فكانوا يستبقوا لكل من يهاجر اللي يوصل المدينة كل يجري عليه يود أن يؤخيه هو قبل غيره. فحلت أزمة جميع المهاجرين بالاستثناء. ما في مهاجر إلا يجد عشرات يتسابق عليه الكل يبدو أن يؤخيه يتولى أمره لغاية ما يقيم ويسكن ويستقر ويشوف عمل ويظبط حاله. حلت أزمة الأمة بالأخلاق. لو لم يربى الصحابة في الفترة المكية سواء من المهاجر الأنصار على مكارم الأخلاق كان يقع هذا عند الهجرة. متى تعلم هذه الأخلاق؟ يقينا في فترة مكية. وصل معنى ده؟ إذا لا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق إلا إيمان. دي خلاص الدرس بتاع النهارده. وللدرس بقية إن شاء الله تعالى. أنا كان نفسي نخش في الموضوع لكن دي كانت مسألة مقدمة لموضوع الأخلاق حتى نخوض فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمه ويرحمه ويرحمه رب العالمين. وصلى الله على سيدنا
محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. معنى الأخلاق مع العقيدة في بداية الدعوة ده معنى